المشتغلون. وذو البصائر وهم العلماء كالواو في آية الوضوء وإلى آية الوضوء واضحة ولكن فيها حروف وفيها مواضع يعرفها العلماء يدركها العلماء ويبينونها من واقع اللغة في معنى الواو مع القرائن الأخرى وكفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب مثالا آخر بآية الميراث، قال الله: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، لا إشكال، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هناك الآية في غاية الوضوح أو هي واضحة، ولكن هناك ما دلت السنة على أن العموم فيه غير مراد، إن الأبوين إذا لم يكون أحدهما قاتلا، إذا لم يكون قاتلين، فلو كان الوالد قاتل أو الأم قاتلة فلا ترث، وكذلك إذا لم يكونا مسلمين. وأيضا في الإخوة، الإخوة جمع ويحتمل الثلاثة ويحتمل الاثنين، والإجماع دل على أن المراد اثنين، فالجمع فالمثنى جمع في المواريث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وقد نقل عن ابن عباس أنه قال لابد من أكثر من أخوين، وكلم في ذلك سيدنا عثمان وقال له: إن الأخوين ليس إخوة في لغة قومك، فيقول فقال: إن لا أغير ما عليه الناس. الإجماع، الإجماع. ولذلك يقول: كلامك أتى بعد انعقاد إجماع، في إجماع أن الأخوين إخوة. وقال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن لابد من أداء أول تقديم الدين والوصية قبل تقسيم. طيب، وهل قد تقدم الوصية على الدين أو الدين على الوصية؟ الدين على الوصية بالإجماع، فكأن الإجماع مبين واللغة مبينة، وسيأتي شرح لهذا في بعد البيان الخامس أو في نهاية البيان الخامس. يؤكد الإمام الشافعي أن اللغة لها مدخل في البيان، وأن من لم يعرف لغة العرب تلتبس عليه الأمور وتتناقض عليه الفهوم، ومن يعرفها ومن يعرفها فتكون الأمور واضحة له قريبا من السواء، يعني التفاوت يكون قليل. نعم هي درجات أو مراتب. قال: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حكيم. فاستغنى بالتنزيل في هذا عن خبر غيره. ثم كان لله فيه شرط أن يكون بعد الوصية والدين، فدل الخبر على ألا يجاوز أو يجاوز، ألا يجاوز، ألا يجاوز المكلف الموصي، وألا يجاوز على البناء لما لم يسمى فاعله، ألا يجاوز بالوصية الثلث. فهذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم وهذا يقرب جدا من البيان الثالث، فانتقل إليه وقال: باب البيان الثالث. قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله. ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات، فهذا بيان المجمل. وهو ما له دلالة غير واضحة، أو ما لم تتضح دلالته، أو ما دل على معنيين فأكثر على السواء. لكن المجمل قد يكون يعني المجمل أقسام، فمنها أنه قال: أقيموا الصلاة، الصلاة لها مواقيت ولها أعداد ركعات، ولكل ركعة أركان، هذا لم يبين في الآية ولا في القرآن، إنما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله. وقال: وأتموا الحج والعمرة لله مثله. ثم بين على لسان رسوله إعلاما بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم في البيان، وأن القرآن يستدعي السنة، أو كما قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي وغيره من الأئمة: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن، لأنها تبينه، فالقرآن يستدعيها، لأنه لا يتضح في كثير أو في كثير من الآيات إلا بها، إلا بالسنة، فهو بحاجة إلى السنة. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ثم بين على لسان رسوله عدد ما فرض من الصلوات ومواقيتها وسننها، وعدد الزكاة ومواقيتها، يوم حصاده ده في القرآن. طيب والحول بينا بينا بالسنة على كلام فيه. وكيف عمل الحج والعمرة وحيث يزول هذا ويثبت وتختلف سننه وتتفق تتفق تتفق معناها تتفق، هذه لغة. نعم تتلف يعني تأتلف، وأصلها توتفق. فابدلت الواو ألفا لتجانس الحركة قبلها، قال تتفق. وربما أضغموا أو حذفوا الألف فقالوا تتفق توتفق تتفق تتفق. ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. وباب المجملات التي لم يبين القرآن التي ورد فرضها أو حكمها إجمالا في القرآن، وبينت السنة المقادير والأعداد والكيفية. والإمام ترجم لهذا الباب كله بقوله باب كيف البيان، ولم يعرف البيان إنما يبين كيف البيان الكيفية. ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة. تنبيه الإمام على أن هذا له أشباه كثيرة، أنه يريد أن يقول لا تقف عند الأمثلة المضروبة، فهي تنبيه على ما يماثلها. وأنت حينما تقرأ القرآن وتطالع السنة ينبغي أن تستصحب هذه المعاني وأن تستصحب هذه الألوان والأنواع من البيان وأنت تقرأ. فستقف على جمل كثيرة منها وتكون قراءتك مثمرة. فالأصول نفس لفظ أصول إنما هو لفظ يطلق حقيقة على الناميات ولا يطلق على الجامدات إلا مجازا. أما القواعد والأساس فإنما يطلق حقيقة على الجامدات. قال أصل النسب وأصل الشجرة ومثل كلمة طيبة ترك كيف ضرب الله مثلا، ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصلها لأن ناميات، قال أصل النسب ناميات. وإذا أطلق على الجامدات فإنما يطلق مجازا، والقاعدة والأساس تطلق على الجامدات ولا تطلق على الناميات إلا مجازا. ولهذا سمى العلماء علم هذا العلم بأصول الفقه غير القواعد. فقواعد الفقه فيها خلاف بين العلماء، هل هي مثمرة تبنى عليها الأحكام أم أنها ضم يعني فروع متشابهة جمعها معنى مشترك، فهي للتدريب والتعليم ولبيان تناسق الشريعة وتوازنها ويعني ثم تدرب الفقيه وتنمي الملكة وتحدث ارتباطا بين المعاني، وهي مصدر أو رافد من روافد علم المقاصد. لأن القاعدة تحمل في طياتها مقصدا. قال لا ضرر ولا ضرار، المشقة تجلب التيسير. ففي إشارة إلى المقصد في الأمور بمقاصدها، في الغالب إشارة إلى المقصد. لذلك هي رافض من روافد علم المقاصد، هذا فائدتها. وبعض العلماء يبني يقول ببناء أحكام عليها، ولكن القواعد التي تبنى عليها الأحكام حينما تتأملونها تجدونها إما هي قواعد مشتركة بين الأصول والفقه، والقواعد بين علم القواعد الفقهي وعلم الأصول، القاعدة نفسها أصولية وإيه وفقهية، أو إنها قاعدة منصوصة. فبناء الأحكام عليها لأجل النص، أو هي في قوة المنصوص، في قوة المنصوص. هنا يقول ولهذا أشباه كثيرة في القرآن والسنة، لما يريد أن ينبهك إلى النظر في بقية الأمثلة أو أن تستصحب هذا المعنى. وهنا في آخر باب من الأبواب قبل قال وقد وضع في الفقرة 72، وقد وضع هذا في موضعه، وقد وضعت جملا منه رجوت أن تدل على ما وراءها مما في مثل معناها تدل. فيقول لك لا تكن معرفتك واقفة، لا تكن معرفتك جامدة، لا تكن معرفتك عقيما، اجعل معرفتك متناسلة، اجعل معرفتك متوالدة، اجعل معرفتك متعدية، تتعدى الموضع الذي تقرأ. لا تقول إن هذا المثال لم يذكر في الرسالة، الرسالة لا تذكر كل الأمثلة، الرسالة لا تذكر كل المواضع، إنما تنبه الذكي. تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء العالي، وسواهما بالضرب من قبل العصا، ثم العصا هي رابع الأحوال. لا نريد أن نصل إلى رابع الأحوال. ثم قال رحمه الله ورضي عنه باب البيان الرابع، قال الشافعي، ذا الربيع يقول أن الإمام الشافعي يملي عليه، قال الشافعي كل ما سن رسول الله مما ليس فيه كتاب، وفيما كتبنا في كتابنا هذا، الرسالة يسميها الكتاب، من ذكر ما من الله به على العباد من تعلم الكتاب والحكمة، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله. الحكمة قد تفسر بالعلم، تفسر بقوة الفهم وإدراك ما وراء المعاني. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. تطلق الحكمة على وضع الشيء في موضعه، وهنا المراد بها السنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل على أن الحكمة سنة رسول الله. ويذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وكأن السنة تتلى، تتذاكر، تراجع، ولا تستدعى عند الحاجة فقط، إنما تراجع. هنا كتب علماء الحديث في مراجعة الحديث، مدارسة الحديث، فقالوا فرقوا بين تحصيل الحديث ومدارسة الحديث. فتحصيل الحديث يحضر المعنى في ذهنك، لكن الفائدة في المدارسة، لأن المدارسة تثبت المحفوظ، والمحفوظ إذا لم يدرس ينسى ويكون عرضة للضياع. المدارسة، وكانوا يتدارسون الحديث سويا، هذا يقرأ وهذا يسمع، هذا ثم يتدارسون الروايات أو الأسانيد أو المعاني تتدارس. واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. في كل واحد منكم يكون له ورد في السنة كما له ورد في القرآن. نعم ليس على السواء يعني، لكن السنة وحي، السنة علم، فمدارستها عبادة، فيكون معه الحديث الذي كان يسافر له العالم أيام وليالي، ويتعرض في الطريق لمخاطر قطاع الطرق والسباع وكذا، ويأتيك في سطرين وأنت تتململ من قراءته، أو قراءة الإسناد، تتململ من قراءة الإسناد. الإسناد هؤلاء نعم علماء، لكنهم واسطة بيننا وبين رسول الله في التبليغ، بين واسطة بيننا وبين الله في التبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله أخذ. فقراءة السنة، مدارسة السنة، مع ما ذكرنا مما افترض الله على خلقه من طاعة رسوله، وبين من موضعه، من الذي وضعه الله به من دينه، الدليل على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه. يلخص، لكن البيان الرابع هو البيان المبتدأ من النبي صلى الله عليه وسلم مما لم ينزل بشأنه تفصيلا كتاب، كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وتحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم لحوم الحمر الإنسية أو الأهلية، وغير ذلك من السنن التي لم يرد نص بها في القرآن. لكن الإمام الشافعي بين أن السنة هي بيان لما في القرآن، وكل ما ورد في السنة إنما له ذكر في القرآن. هذا يذكره أيضا الإمام الشاطبي، ويذكره كثير من العلماء، ويردون كل معنى ورد مما يوهم أنه لا ذكر له في القرآن بأن له أصلا في القرآن. علمه من علمه، وجهله من جهله، أدركه من أدركه، وغفل عنه من غفل. ولذلك يقول تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، نعم لم يرد في آيات حرمت عليكم أمهاتكم، لكنه ورد مجملا في قوله فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، وهذا من تقطيع الأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشير إلى الأصل، فقال إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم، أشار إلى، يريد أن يربطك بالقرآن. وفي تحريم لحوم الحمر الأهلي عندما قال بعض العلماء، أنا أقول بعض، يستند إلى الآية: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. وقالوا إن 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 لغة العرب تشير إلى النعمة الأعلى، وهو لا ينتقل إلى نعمة الركوب والزينة. لو كانت حلالا لم تن بنعمة الأكل، لأن نعمة الأكل أعلى وأولى من نعمة الركوب والزينة. فلما ترك نعمة الأكل ونبه على أنها لتركبوها وزينة، فلا يترك النعمة العليا ويمتن بالنعمة الدنيا. فهذا تنبيه على التحريم. لولا ويعكر يعكر عليه أن الخيل مباحة الأكل عند الشافعية ومكروهة عند غيرهم من أهل العلم، ولكن أيضا يعكر عليه على هذا التعكير شيء آخر، وهو أن الخيل، حديث أسماء في البخاري: نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال هذا كان في وقت أن كانت الحمر حلالا، الحمر الإنسية كانت حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت 3 مرات أو أكثر، وهذا يمثل له الأصوليون بتتابع النسخ، لتتابع النسخ، ليتتابع النسخ على الحكم الواحد كالمتعة، متعة النساء حلالا ثم حرمت ثم أحلت ثم حرمت، يقال ثم أحلت ثم حرمت إلى يوم القيامة. فتوارد توارد الايه؟ توارد توارد النسخ على الحكم الواحد. فهي كانت الحمر، لم تكن الحمر حلالا؟ طيب، يعني فنحرنا فرسا أياما كانت حلالا ثم حرمت. يعني هذا عند من يقول، وللعلماء في ذلك مسالك، والنظر فيها نظر فقهي. لكن كلامنا في ماذا؟ في أن بعض العلماء رد كل حكم يتوهم أو يظن أنه جديد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأه بيرده إلى أصل في القرآن. وهو قال في الحمر، لما حرمت الحرم قال في صحيح مسلم، ولما نهى عن الحمر قال فإنها رتس، والرتس ممنوع لأنه ذكر في القرآن في معرض الذم. فشوف، وفي مساق التحريم، فكأنه يشير يربطك بهذا. والبعض يرد الجميع سواء كان له أصل واضح، زي كما مثلنا بهل عسيتم، وإلى أصل جامع للكل، وهو قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا مسلك ابتدأه سيدنا عبد الله بن مسعود لما نهى عن لعن الله الواصلة والمستوصلة والمتنمصة والمتفلجات، يعني وهو في كتاب الله قالت: لقد قرأت ما بين دفتي المصحف فلم أجد هذا. قال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قال الله تعالى: لقد وجدتيه، أي في القرآن. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو الذي أيضا يشير إليه الإمام الشافعي، أن الله بيّن موضع النبي صلى الله عليه وسلم من دينه، فكأن النبي بيان للتشريع. قال على أن البيان في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه، منها ما أتى الكتاب على غاية البيان فيه، يعني لا بيان أعلى من هذا البيان، فلم يحتج مع التنزيل فيه إلى غيره، ومنها ما أتى على غاية البيان في فرضه، أقيموا الصلاة أصل المشروعي، أصل الوجوب، وافترض طاعة رسوله فبين رسول الله عن الله كيف فرضه وعلى من فرضه ومتى يزول بعضه ويثبت ويجب، ومنها ما بينه من سنة نبيه بلا نص كتاب، لكن بإشارة كتاب، بتنبيه كتاب، إما من قريب أو بعيد في فهمنا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا تدريب، لأن من أين من فهمت الأصول؟ من القرآن والسنة. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زكاة الخيل، زكاة الخيل، قال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ففي زكاة الخيل رد إلى آية جامعة، من يعمل مثقال ذرة. طيب، وفي سئل عن لا وفيه سئل عن الزكاة، سئل عن زكاة، نرجع، سئل عن زكاة الخيل، عن زكاة الخيل، فقال ما أنزل علي فيها إلا هذه الآية، راجعوه، إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفيها تنبيه على أن الأفراد العام تندرج في معنى العام، وإن لم يصرح بها نصا، وإنما هي فرض من أفراد العام. فكل من قبل عن الله فرائضه في كتابه قبل عن رسول الله سنته، بفرض الله طاعة رسوله على خلقه وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قبل عن رسول الله فعن الله قبل لما افترض الله من طاعته، فيجمع القبول لما في كتاب الله ولسنة رسول الله القبول لكل واحد منهما عن الله. يعني المعرفة كلها تنتهي إلى القرآن، معرفة شرعية تنتهي إلى القرآن. وإن تفرقت فروع الأسباب التي قبل بها عنها، كما أحل وحرم وفرض وحد بأسباب متفرقة كما شاء جل ثناؤه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إلى هنا قد انتهى البيان الرابع، وسيشرع الإمام في باب البيان الخامس، لكنه يطول، يعني ربما يحتاج إلى درس أو أكثر من درس، نقف عند هذا ونكتفي بهذا القدر. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.